بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في كتاب الوضوء من هذا الكتاب في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، الحديث 112 حسب المختصر، 137 حسب الأصل في حديث عبد الله بن زيد. توقفنا عند وعد الإخوة والأخوات بإكمال المسائل المتعلقة بالشك واليقين في هذه المسائل، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة ذكرنا رأي الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم أنه إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أنه عليه الوضوء، وذكرنا الحجة لرواية ابن القاسم هذه، وهو أننا تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهارة، فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها. وذكرنا رأي الحافظ العراقي وترجيحه لرأي مالك، لأن مالكا احتاط للصلاة وهي المقصد، وغيره احتاط للطهارة وهي الوسيلة، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. هذا كلام نظري، نعم، مقبول، لولا ورود الحديث حديث الباب لكان الكلام مقبول. يقول ابن حجر جوابه أن ذلك قوي من حيث النظر، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف لا أن يتحقق. في مختصر الخرقي، وهو من متون الحنابلة المشهورة، لو قيل إنه أشهر المختصرات وأقدم المختصرات عند الحنابلة من أما بعد، وعليه من الشروح، يعني عناية الحنابلة بهذا الكتاب أمر عجب، حتى قيل إنه شرح من قبل 300 شارح. نعم،
نعم، وأشهرها
شرح المغني. نعم، في مختصر الخرقي يقول مسألة،
طبع الشيخ المغني معه وطبع مفرد ولا لا؟
الخرقي
أي.
طبع مفرد مرارا.
أي نعم،
طبع مفرد مرارا وطبع مع المغني ومع الشروح الأخرى، شرحه الزركشي وشرحه جمع من أهل العلم، أكثر من 300 شارح.
الشرح الكبير
وين؟ لا،
ليس له.
لا، شرح الزركشي مطبوع في 8 مجلدات ومطبوع في 4، حقق أكثر من مرة. نعم، أما الشرح الكبير فهو على المقنع وطبع مع المغني.
أي نعم،
لأن جل مادة الشرح الكبير مستقاة من المغني، فينقل عن المغني الصفحات بالحرف ويزيد عليها أشياء يسيرة. نعم،
فألحق بالمغني لهالسبب،
لهذا السبب. نعم، مع أنه إذا وجد كتابان بهذه المثابة لا شك أن الثاني ينفضح.
صحيح.
نعم، وإن نص على أنه استمده من كتاب شيخه الإمام الموفق، فإذا طبعت كتابين لا يفصل بينهما إلا خط وجدت الكلام في الكتاب الأول والثاني متطابق، مشكل. نعم، لكن مع ذلك هم لا يضيرهم هذا، هم لا يضيرهم، لأنهم لا ينظرون إلى أن هذا اعتداء أو إخلال بالأمانة العلمية، لأنهم بيّنوا ووضحوا وطريقتهم معروفة. والمغني بدل من أن يخدم مختصر الخرقي الشارح في الشرح الكبير، يخدم كتاب المقنع للإمام الموفق، وهو أكثر مسائل. نعم، فشرح المقنع مهم، ما يقال استغنى عنه بالمغني، لأن هناك مسائل في الشرح في المقنع لا توجد في مختصر الخرقي. نعود إلى النقل عن مختصر الخرقي، قال مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يقول الموفق في شرحه المغني: يعني إذا علم إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر. إذا توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر. وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول فيها توضأ، وهذا سبق نقله عن مالك. نعم قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. والدليل على هذا القول نعم ما نص عليه في الحديث، الرجل يخيل إليه في صلاته فجعلوا هذا قيد يخرج ما كان خارج الصلاة ويترتب عليه إبطال العبادة. وتقدم الرد على هذا التوجيه. وقال مالك إن شك في الحدث، هذا كلام صاحب المغني، وقال مالك إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، كان يلحقه كثيرا فهو على وضوء، يعني كان مبتلا بهذا بحيث يلحقه المشقة الشديدة في الخروج من صلاته أو في نقض الوضوء بمجرد هذا الشك فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ. لأنه لا يدخل نظير ما يقوله أهل العلم في من حدثه دائم، إن كان شيء يسير يتوضأ، إن كان كثير فهو دائم وله حكمه على ما سيأتي، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك، لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك. يقول ولنا هذه طريقتهم في الاستدلال لمذهبهم، يذكرون المسألة في المذهب ثم يذكرون المخالف ثم يذكرون دليل المذهب. وبعضهم يعبر بعبارة فيها شيء من القسوة، دليلنا ثم يذكر يقول دليل الخصوم. نعم دليل الخصوم، والخصم بمعنى المخالف، والمخالفة في الرأي لا تؤدي إلى المخالفة في القلب بحيث تؤدي إلى موالاة ومعاداة بسبب خلاف يحتمله الدليل. نعم ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين لأنه على يقين طهارة، فالشك تعارض عنده الطهارة مع الحدث فنرجع إلى اليقين. الأصل أنه محدث ثم تعارض عنده وجود الطهارة بعد هذا الحدث أو عدم وجودها نرجع إلى الأصل وهو عدم الطهارة. يقول ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها. دي مهمة. يقول لأن ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. ثم قال فصل: إذا تيقن الطهارة والحدث معا، يعني إذا تيقن الطهارة والحدث، تيقن أنه متوضئ وتيقن أنه محدث، وشك في السابق منهما، ماذا يصنع؟ يقول: ولم يعلم الآخر منهما مثل من تيقن أنه كان في وقت الطهر، في وقت الظهر، أنه في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى، ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. ماذا كان عليه قبل الزوال؟ محدث ولا متطهر؟ إن كان محدثا فرفع هذا الحدث لم يتيقنه لأنه مشكوك في رفعه، نعم، وجد منه الوضوء ووجد منه الناقض، فهذان يتساقطان كما قال كالبينتين إذا تعارضتا، فيرجع إلى اليقين وهما قبل الزوال، وهو في هذه الصورة محدث، بالعكس إذا كان متطهرا. يقول: إذا تفصل، إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما مثل من تيقن أنه كان قبل وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى، ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، فهو بضد حاله قبلهما. شو معنى بضد حاله قبلهما؟ هو محدث قبل الزوال وبيقين رفع هذا الحدث، ثم هذا الرفع مشكوك فيه، فهو بضد حاله قبل الزوال. قلنا أنه حاله قبل الزوال محدث، وبعد الزوال أحدث وتوضأ، أو توضأ وأحدث، لا يعلم أيهما السابق. نعرف أنه رفع الحدث بيقين الذي قبل الزوال، ثم لا نعلم النقض هذا الحدث، هل النقض وقع قبل رفع الحدث أو بعده؟ هذا مشكوك فيه، فنرجع إلى ضد حاله قبل الزوال. فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها. والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر. إن كان قبل الزوال متطهر ثم بعد الزوال تطهر ونقض الوضوء، أو نقض الوضوء وتطهر، لا يدري أيهما السابق، فهو بضد حاله قبل الزوال، وعلى هذا يحكم بأنه نقض الطهارة بيقين وتطهر طهرا مشكوك فيه، فهو بضد حاله قبلهما. الشك بعد الفراغ من العبادة، لأن إذا شك وهو في صلاته، نعم، إذا شك وهو في صلاته شك هل انتقض وضوء أو لا في صلاته فلا ينصرف، شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا يبني على اليقين، واليقين هنا هو الأقل، وهذا في الصلاة. لكن إذا انتهت العبادة ثم شك، طرأ عليه شك في مبطل، شك أنه صلى
وهو على غير طهارة،
كيف؟
يقول شك وهو أنه صلى وهو على غير طهارة، مثلا
صلى ثلاثا في رباعية مثلا، شك أنه ما جاب ركعة رابعة، بعد الفراغ من العبادة
لا يلتفت،
لا يلتفت إليه. أقول: إذا علم هذا فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. يقول ابن عبد القوي في نظمه للمقنع المسمى عقد الفرائد وكنز الفوائد، هذه منظومة كبيرة جدا في مجلدين، نظم للمقنع دالية، من أهم المنظومات في الفقه ومن أوعبها لمسائل الفقه، يعني في مجلدين يمكن 14,000 أو 15,000 بيت، نعم، والعناية بها مهمة وأذكر أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله نسخ هذا النظم ونسخ مع كل باب من أبواب النظم ما يقابله من الإنصاف، يعني مجرد وضع كتاب مع كتاب، يعني الشيخ ما شرح، نعم، يعني نسخ النظم ونسخ معه الإنصاف، لأن الإنصاف شرح للمقنع، الإنصاف كتاب يعتني بالمذهب وروايات المذهب وهو مناسب جدا لهذا النظم، لأنهما يدوران حول كتاب واحد، هذا نظمه وهذا شرحه، فكأن شرح الأصل شرح للنظم. لكن لو أن الشيخ رحمة الله عليه علق على النظم من علمه وبأسلوبه وطريقته لكان نفعه أعظم، نعم، لأنه في هذا لم يزد على أن نسخ نسخة من الإنصاف، والشيخ رحمة الله عليه عنده من القدرة والمكنة والاستطاعة ما يشرح به هذا النظم الذي أشكل كثير منه على كثير من المتعلمين. نعم الكتاب فيه صعوبة النظم، وفيه أيضا ما يرجع إلى عدم وجود نسخة أصلية موثقة عتيقة، نعم النسخ الموجودة كلها متأخرة، فحصل من ذلك وعورة في فهم بعض الأبيات وأخطاء في الألفاظ. فلو أن الشيخ تصدى لهذا الكتاب بطريقته، وأجزم أن الشيخ لا يحتاج إلى مراجع في مثل هذا، يأخذ البيت اللهم إلا إذا بعض المراجع اللغوية، لأن بعض الألفاظ يضطر الناظم إلى أن يغرب فيها من أجل الوزن، وطلاب العلم بحاجة إلى كشف مثل هذه الألفاظ، ولو انبرى له بارع متمكن في اللغة والشعر مع الفقه لا أبدع في وأحسن إلى طلاب العلم في شرح هذا النظم. يقول وما الشك بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد، يقاس على هذا جميع التعبد. رجل حج ورجع إلى أهله، وبعد أن رجع قال لا أدري أنا طف طواف الإفاضة أو طواف كذا أو كملت السعي سبعة أشواط، مجرد شك، هذا بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. نعم وما الشك بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد. في الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية للسيوطي، ومن أجمل ما صنف في القواعد الكلية والقواعد أيضا الأغلبية، نعم، وإذا ضم هذا إلى قواعد ابن رجب صار عند طالب العلم معرفة بالقواعد وتصور شبه تام عن القواعد الكلية للشريعة، القواعد العامة للشريعة. يقول القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد فذكره، ذكر حديث الباب وذكر غيرهما من الأدلة، ثم قال اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح، ولكن أسوق منها جملة صالحة فأقول يندرج في هذه القاعدة قواعد، هذه القاعدة يندرج فيها قواعد، وكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها فروع، يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متيقن، فهو متطهر، من تيقن في الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ثم قال قاعدة الأصل براءة الذمة، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد. الأصل براءة الذمة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل قوي. قال: ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي. وكذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل. ثم قال قاعدة، أنا تركت الفروع، يعني نذكر فرع وفرع ونترك الباقي للإطالة. قاعدة: من شك أفعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعله. ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن. نعم، من تيقن الفعل، تيقن أنه طاف، لكن ما يدري هل طاف ستة أو سبعة. نعم، حمل على القليل لأنه المتيقن، تيقن أنه صلى لكن ما يدري صلى ثلاثا أو أربعا. نعم، يحمل على القليل لأنه المتيقن. وهناك مسألة تخرج عن مثل هذا، وإن كان جمع من العلم يطرد القاعدة: إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا، يقولون يبني على الأقل لأنه متيقن ويزيد. والقول المتجه في مثل هذا أنه يبني على الأقل، يبني على الأكثر، يبني على الأكثر في الوضوء. لماذا؟ في الصلاة إن كان شك صلى ثنتين أو ثلاث نقصر الركعة مبطل للصلاة. نعم، نقص الركعة مبطل للصلاة، لكن نقص الغسلة في الوضوء مبطل ولا لا؟ تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث؟
لا، ما يبطل،
ما يبطل الوضوء. فكونك تتردد من سنة إلى سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرتين مرتين، أفضل من كونك تتردد بين سنة وبدعة، تردد بين ثلاثة وأربعة. يعني إذا بنيت على الأقل ترددت بين اثنتين وثلاث وكلاهما سنة، لكن إذا بنيت على الأقل وزدت
صارت أربع،
صارت إما ثلاثة أو أربع، فأنت ترددت بين سنة وبدعة، وترددك بين سنة وسنة أولى من ترددك بين سنة وبدعة. قاعدة: يقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأخذ بالأقل، يعني شخص يدعي دينا، نعم، على زيد من الناس، فأحضر الشهود فقال المدعي: أنا أدعي على فلان أن في ذمته لي 100,000. نعم، وهذه 100,000 اقترضها أو استدانها على دفعات، جاء بالشهود فقال: نعم في ذمته 100,000، وقال الثاني: لا 80,000. القدر الأقل وهو 80 كلهم يتفقون عليه، وإنما يختلفون في القدر الزائد على 80، فيحكم 80 بشهادة الاثنين، ثم يطلب شاهد يدعم للعشرين للقدر الزائد. ولذا يقول أهل العلم: هل الأخذ بالأقل يعد إجماع أو لا؟ هل يعد إجماع في مسألتنا مثلا؟ هل أجمع الثلاثة على أن 80 في ذمته؟ نعم؟
نعم.
هذه مسألة أصولية يبحثها أهل العلم، منهم من يقول إجماع ومنهم من يقول ليس بإجماع. لماذا؟ لأنه وجد خلاف في المسألة، اختلفوا فيه، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فلا إجماع مع الخلاف.
لكن الخلاف في القدر الزائد ليس في
المقصود أنه وجد خلاف في أصل المسألة فيختلفون في هذا، ولو في الوقت فسحة فصلناها. قاعدة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين وغير ذلك. يقول في نظم القواعد الفقهية، وهذا أيضا مهم، اسمه الفرائد الباهية، نظم القواعد الفقهية، وأكثره مأخوذ من الأشباه، ولذلك يقول لخصتها من لجة الأشباه، المسمى الفرائد الباهية للأهدل، ومطبوع بهامش الأشباه، ومطبوع مع شرحه، ومطبوع أيضا مفرد. يقول القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فيها فهاكها محبرة. من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، وحيث ما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. كذا مما قعدوا الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. وأيضا تنظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، لكن عنده القاعدة الثالثة، لأنه قسم القاعدة الأولى إلى قسمين، الأمور بمقاصدها قسمها إلى قاعدتين، والسيوطي جعلها قاعدة واحدة. وعلى كل حال الاهتمام بمثل هذه الكتب في غاية الأهمية، لأنها تضبط له فقهه وتولد لديه فقه نفس، نعم، وفيها فروع كثيرة تندرج تحت أصول يسيرة فينضبط فقهه. وأشباه ابن نجيم مأخوذ من أشباه السيوطي، من الأشباه والنظائر للسيوطي، وأدخل عليه ما يناسب مذهبه الحنفي، لأنه جعلها في قواعد الحنفية، قواعد الفقه عند الحنفية، والسيوطي على قواعد الفقه عند الشافعية. وعلى كل حال القواعد الخمس لا يختلف فيها أحد القواعد الكلية، بخلاف القواعد المختلف فيها الأغلبية التي تلي ذلك.
نكتفي بهذا، أحسن الله إليكم، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الأخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.